أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء. ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه.
نعم. قال رحمة الله عليه: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. إمامة الصلاة هي المرادة طبعا.
جيد.
من الذي أولى بالإمامة؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله، فإن كانوا في السنة سواء معروفة يعني فأقدموا هجرة إلى أن قال وأكبرهم سنا. كل هذه المرجحات. جيد. هذا فيما يتعلق بمن؟ فيما يتعلق بجماعة كانت جالسة فحان وقت الصلاة فقامت تصلي، من تقدم؟ ولم تكن في بيت أحد، ولم تكن بحضرة سلطان. ركز على النقطتين.
نعم.
ما هم في بيت واحد منهم، رأينا كانوا مريحين في الوادي والله، في السوق والله كذا، ما لنا في بيت حتى واحد. إيه. أما إذا كنا في بيت واحد صاحب البيت هو الأولى بالإمامة أو يقدم، رأينا في مكان متساويين فيه، ما هو الواحد عن واحد، وما هو بحضرة السلطان، لأنه لا يؤم إلا بإذنه، هو يقدم اللي أم يأم هو والله يقدم واحد. جيد. احنا ما هذا مكان، لأننا كنا في سوق السيارات وحان وقت الصلاة، ما لنا في دار واحد وما لنا في حضرة الحاكم، ما هو موجود الوالي. خلاص. الآن من يؤمنا؟ أقرأنا لكتاب الله. إذن هذا هو اللي عليه الكلام. أما مسجد له إمام راتب، ما يجي جاي واحد يقول كيف يصلي بي أنا أخبر منه في القرآن، هذا شذوذ. مفهوم؟ لا. إذا قدم وعين إمام خلاص انتهى، ما على الآخرين لا أن يقتدوا به ولو كانوا أعلم منه في كل شيء. لا. فإذا الكلام على هذه الجماعة العابرة، ولكن الكلام أيضا على الابتداء. ابتداء بقي نخير واحد، إحنا درنا مسجدنا وبقي نخير شكون فينا، نرتبوه إمامنا، نرتبوه بهذه المواصفات ابتداء. لكن ما هو إلا جاء واحد بعدين أعلم منه نقول له خلاص أنت ما عندك مكان، خلاص هذا راتب انتهى، كل من جاء يصلي خلفه. فهمنا؟
نعم.
نعم. قال إيش؟ أفضلهم هذا قلنا بالسنة الصحيحة الثابتة.
نعم.
ولا تؤم المرأة في فريضة ولا في نافلة، لا تصح إمامة المرأة في شيء. وردت بعض الآثار اليسيرة عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن، ولكن لم تتلقى الأمة هذا بالقبول وليس عليه العمل. ما جرت عادة المسلمين في أمصارهم أن يتخذوا إمامة للنساء تصلي بهم. نعم.
التعليق على من دخل ولم يركع للفجر أجزاءه لذلك ركعتان.
كان باقي شيء هنا؟
نعم.
قالوا من دخل ولم يركع الفجر أجزاء. نعم.
لا.
حينما تسمع أذان الصبح. جيد. فهنا أنت عندك وأنت ستذهب إلى المسجد، هناك سنة الفجر، وهناك تحية، التحية التي ستصليها إذا دخلت المسجد. جيد. فيكفيك إحداهما عن الأخرى، وأيهما تكفي؟ سنة الفجر، لأنها مقصودة لذاتها، والتحية ليست مقصودة لذاتها، كل صلاة صليتها قبل الجلوس تكفي تحصل بها المراد. ما مطلوب، ما في صلاة معينة تسمى التحية مرادة هي نفسها، في حين أن الرغيبة هذه مرادة لنفسها. جيد. فتأتي وتصليها فتجزئك عن نفسها، عنها هي التحية، عن الرغيبة، وتجزئك عن التحية. وهذا أفضل لك من أن تصلي الرغيبة في بيتك ثم تأتي المسجد فتصلي التحية. لماذا؟ لأن هناك نهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فلكي لا تقع في هذا النهي أصلا تجتنب وتتفاداه، تتفاداه، اترك الرغيبة حتى تأتي المسجد فتجعلها هي الرغيبة وهي التحية. ولكن إن صليت الرغيبة في بيتك وأتيت المسجد فكما قال، قيل يصلي التحية وقيل لا يصليها، والأرجح من حيث الدليل أنه يصليها، لأن النهي هنا خفيف، النهي عن الصلاة بعد خفيف، ليس مما يعني جاء فيه التوكيد وكذا وكذا. نعم. زيد. وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، كما قلنا والأرجح من حيث الدليل أنه يركع، لكن كان يمكنه الخروج من هذا أصلا بأن يترك ركعتي الفجر حتى يأتي المسجد فيصليهما بنية ركعتي الفجر وتجزئانه عن التحية.
ولا صلاتنا،
ولا صلاة نافلة بعد الفجر، هذا المعروف، هذا كان يذكر الحديث أو يشير إلى الحديث. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد.
قبل ذلك قال رحمة الله عليه: ويقرأ مع الإمام فيما يسر.
نعم.
إذا أصر الإمام فينبغي القراءة، ينبغي للمأمومين أن يقرأوا على الأقل الفاتحة على الأقل. وأما إذا جهر فخلاف طويل، ولكن التحقيق أنه يكتفي بالإصغاء، لأنه لا يمكنه الإصغاء والقراءة في نفس الوقت، والله عز وجل يقول له فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصت، فإن قرأ لم يستمع ولم ينصت، واضح، حالف أمر. فقراءة الإمام تكفيه، سماعه استماعه وإصغاؤه لقراءة الإمام يكفيه. الصلاة السرية تقرأ فيها على الأقل بأم الكتاب وما زاد فحسن، واضح إن شاء الله.
نعم.
أحسن الله أدرك.
قد رحمه الله ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده، ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها.
جيد. قال رحمة الله عليه من أدرك ركعة فأكثر، حينما يدرك الإنسان مع الإمام ركعة فأكثر فإنه يعتبر مأموما، وإذا اعتبر مأموما جرت عليه كل أحكام المأمومية، ما لزم الإمام يلزمك. أدركت ركعة من الجمعة تضيف إليها أخرى وأنت مدرك للجمعة، ليس لا تصلي الظهر إنما هي الجمعة، واضح؟ فأنت صرت مأموم، وإذا صرت مأموما لم يعد بإمكانك أن تصير إماما، سلم الإمام وقمت أنت لتكمل ما بقي من صلاتك، فلا ينبغي أن يقتدي بك آخر كي لا يحصل الدور التسلسلي، يقتدي بك آخر فيصلي معك هو شيء فيتسلم فيقوم فيأتي آخر ويقتدي به هو، ويبقى هكذا تسلسل، وما لزم هذا الإمام يلزمه جميع، وما لزم الإمام الثاني يلزمه الجميع، هذا لا يمكن، إمام واحد فقط صرت اقتديت به انتهى، حينما سلم تكمل صلاتك وحدك، لم يعد بإمكانك أن تصير إماما إلا حالة الاستخلاف، هذه موضوع آخر سيأتي في باب الاستخلاف. جيد. فقد أدرك الجماعة، إذن تدرك الجماعة ويدرك الوقت وتدرك الجمعة وتدرك المأمومية كلها بركعة. أدركت ركعة قبل العصر أدركت العصر، أدركت ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر، أدركت ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصبح، أدركت ركعة من الجمعة فقد أدركت الجمعة، أدركت ركعة مع الإمام فقد صرت مأموما، يجري عليك ما يجري على سائر المأمومين، ما لزم الإمام ولو في الركعات التي قبل مجيئك يلزمك أنت أيضا. واضح؟ نعم. قال إيش؟ فمن فاته على نحو ما فعل، أيوة، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته، هذه مسألة القضاء. الأئمة رحمة الله عليهم لهم ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. هناك مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أنك تقضي ما فاتك على نحو ما فاتك، كل ما فاتك. وهناك مذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، وهو أنك تكمل ما بقي من صلاتك. وهناك مذهب مالك رحمه الله، فإنك تقضي الأقوال وتبني في الأفعال. جيد. ثلاث مذاهب، الشافعي وأحمد على جهة، أبو حنيفة على جهة، مالك على جهة. فأبو حنيفة حين قال لك تقضي، تقضي كل شيء قولا وفعلا، قال لو جئت في صلاة المغرب فأدركت ركعة واحدة مع الإمام فاتك بركعتين، سلم الإمام قال تقوم وتأتي بركعة بالفاتحة والصورة جهرا تقضي بها الأولى ولا تجلس فيها لأنها قضاء للأولى، شفت، قضاء قولا وفعلا، قال ما تجلس، ليش؟ قال هي قضاء للأولى. جيد. ثم تأتي بالثانية بالفاتحة والصورة جهرا، وهي قضاء هي ثالثتك الآن، وهي قضاء للثانية، فاتحة والصورة جهرا وتجلس وتتشاهد وتسلم. هذا من؟
أبو حنيف.
أبو حنيف. أحمد والشافعي قال تتم، تأتي بركعة بالفاتحة والصورة جهرا لأنها ثانية، والأصل أن الثانية بالفاتحة والصورة جهرا، ولكن تجلس لأنها ثانية، خلافا لأبي حنيفة الذي قال ما تجلس. جيد. ثم تأتي بالثالثة بالفاتحة فقط سرا لأنها ثالثة، ما تغير شيء من نمط الصلاة، تصليها على النحو المعتاد. فهذا إيش؟ قالوا تتم.
تتمنا.
مالك رحمه الله ورحمهم جميعا قال تقضي الأقوال، تصلي الفاتحة والصورة جهرا وتجلس، يعني الأفعال تتركها كما هي لا تغير الأفعال، ولكن الأقوال تقضيها فاتحة والصورة وتعتبرها قضاء للأولى، ولكن تجلس. خالف وافق أبا حنيفة في جزء وخالفه في جزء وهو الجلوس. وتأتي بالثالثة فاتحة والصورة جاهرا لأنها قضاء للثانية. جيد. من حيث الأدلة هناك حديث إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا في الصحيحين وبه أخذ من أبو أحمد والشافعي، وتسمى رواية الإتمام. وهناك حديث ما أدركتم فأدوا وما فاتكم فاقضوا، موجود عند مالك وعند وفي مسلم وعند أبي داود، فاقضوا، فهذه رواية القضاء، هذه أخذ بها أبو حنيفة. مالك رحمة الله عليه وعليهم أجمعين قال الجمع بين النصوص، فأخذ من هذه شيء وأخذ من هذه شيء باعتبار على قاعدته أنه يعمل، يعني يقول الإعمال أولى من الإهمال، لا أهمل هذا ولا هذا، جمعا بين النصوص. فهذه هي مذاهب الأئمة في المسألة، ثلاث مذاهب، الأئمة أربعة ولكن ثلاث مذاهب، لأن إمامين على قول واحد وواحد على قول وواحد على قول، إن شاء الله واضح المسألة. فالمذهب المذهب المالكي على أنك تقضي الأقوال وتبني الأفعال، وهذا الذي يقصده ابن أبي زيد رحمة الله عليه حين قال فمن أدرك الجماعة فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، انظر يعني في الأقوال يقصد لا الأفعال. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني، يعني لا يغير الأفعال ولكن الأقوال يقضي. نعم. قال ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة، هذا مأمور به أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من فاتته الجماعة إذا أدركها أن يعيدها مع الإمام، وأمر أولئك الذين شكوا أن في حال ما وجدنا أئمة يميتون الصلاة عن وقتها ماذا نفعل، قال صل الصلاة لوقتها فإذا أتيتهم فصل معهم فإنها لك نافلة. والآخر قال له من قال من صلى في رحله ثم أتى مسجد قوم فليصلي معهم، فإذن أمر بالإعادة. هنا حين أمر بالإعادة اختلف الأئمة هل كل الصلوات تعاد إذا صليتها منفردا وأدركت الجماعة، هل لي أن أعيد كل الصلوات أم هناك استثناء حالات مختلفة استثناء. الشافعي والمشهور من مذهب أحمد أن كل الصلوات تقضى هذا القضاء، يعني تعاد في الجماعة، من صلاها منفردا يعيدها. أبو حنيفة قال تعيد معه كل صلاة غير الصبح والعصر، لأن الثانية نافلة ولا نافلة بعد الصبح والعصر. مالك قال تعيد كل صلاة إلا المغرب لا تعاد، هو الذي أشار إليه المصنف هنا رحمة الله، قال المغرب فقط لا أرى أن تعاد لأنها وتر النهار ولا ينبغي أن يعاد. واضح إنك إذا أعدت كأنك صليت ستة فلم يعد وتر صار شفع. عنده تعيد ما شئت من الصلوات، هذا مالك، أنا نتكلم على مالك نفسه، ما زال ما مشينا للمالكية. مالك رحمة الله عليه قال تعيد كل صلاة صليتها وحدك ثم أدركت الجماعة تعيد معهم إلا المغرب فلا تعيد. أيوة المالكية زادوا شيء ثاني، قالوا وكذلك قالوا لا تعيد العشاء إن كنت قد أوترت بعده، صليت العشاء ثم أوترت ثم جئت المسجد فوجدت الجماعة يصلون قالوا لا تعيد معهم لأنه لا صلاة بعد الوتر وكذا. ثم هذا ما قاله مالك، إنما قال لا تعيد المغرب. فلو أخذنا بهذا القول قول مالكي وأخذنا بقول أبي حنيفة ما بقى شيء لا يعاد إلا الظهر وحده، المغرب قال مالك ما تعاد، والعشاء إذا كان معها الوتر إذا صلى بعدها الوتر لا تعاد على قول المالكية، والصبح والعصر لا تعاد على مذهب أبي حنيفة، وش بقى؟ قال لا الظهر حتى ذلك لا ينحوه. على كل الأظهر والله أعلم المغرب هذا في قول فيه قوي قوي جدا في عدم إعادته، ما عدا ذلك قطعا ينبغي أن يعاد كله ولا أوترت، والعصر والصبح كلها تعاد. نعم.
الله قال رحمه الله ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في الجماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد والسجود فله أن يعيد في جماعة.
نعم.
والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان ويقوم الرجلان فأكثر خلفه.
الذي أدرك ركعة تامة مع الإمام هذا خلاص مدرك، لا يمكنه الإعادة إن أدرك جماعة أخرى، لا يعيد، إنما الذي يعيد الذي صلى وحده. أما الذي أدرك أقل، جاء فقط في وقت التشهد أو في السجود السجدتين الأخيرتين أحرم وأدرك معهم السجود والتشهد، فهذا إن وجد جماعة يعيد معهم لأنه صلى منفردا ما يعتبر مأموما. نعم. قال إيش؟ والرجل
والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه،
هذه السنة الثابتة، يقوم عن يمينه حذوه تماما، ليس كما يقول بعضهم يتأخر عنه قليلا، لا يتأخر عنه قيد أنملة، يكون حذوه تماما كما لو كان في الصف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في النافلة، فقام عن يساره فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه عن يمينه، ولم ينقل أنه أخره عنه يسيرا، ليس فيه تأخر، يكون حذوه تماما. إيه؟ وأما إذا زادوا عن واحد، يعني المأمومين صاروا أكثر من يعني اثنين فما فوق، خلاص يتأخرون. نعم. فيكونان يتأخران. نعم. فيكونان صفا خلف الإمام، وما زاد فكذلك. وهذه نقل فيها أن ابن مسعود رضي الله عنهما كان يقول أن ذلك لا يكون إلا في الثلاث، ثلاثة خلف الإمام، قال اثنين يكون واحد عن يمينه واحد عن يساره. وعدت هذه أيضا من المسائل الشاذة لابن مسعود رضي الله عنه، تسمى شواذ ابن مسعود. نعم. كان يوقف الاثنين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فإذا صاروا ثلاثة يؤخرون، هذا ليس عليه العمل. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، فإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل، لا يذهب ويدع من يقف معه.
جيد. هنا حينما تكون هناك امرأة ولو كانت مع رجل واحد تكون خلفه، وإن كانت مع زوجها أو والدها أو ابنها أو يعني محارم وكذا، كل ذلك في جميع الحالات تكون خلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بذلك البيت من الأنصار، بيت أبي طلحة، حين جاءهم فوقف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز وهي محرم بالنسبة للصبيان، لكن مع ذلك كانت خلفهم. واضح. فالمرأة تكون خلف مهما كان، مع محرم أو مع غيره لا بد أن تكون خلف، ولو كانت وحدها تكون خلف الصف. والواحد مع الصبي، يعني معك رجل وصبي، تجعلهما خلفك إلا أن يكون الصبي صغير جدا بحيث أنه قد ينصرف ويبقى هذا الإنسان وحده، هنا أوقفه عن يمينه. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين.
جيد. الإمام الراتب إن صلى في المسجد في الوقت أذن وانتظر كما ينتظر عادة، وأقام في الوقت الذي أصلا تقام فيه الصلاة، وصلى وحده ولم يأته أحد، فهذه جماعة. بل إن مالك رحمة الله عليه نص في الموطأ حتى على المؤذن، قال: لو أن مؤذن المسجد جاء في الوقت وأذن في الوقت وانتظر كما كان ينتظر، وحان وقت الصلاة ولم يأته الإمام أو ليس هناك إمام ولم يأته أحد من الجماعة، وأقام وصلى في الوقت، فمن جاء بعد ذلك نقول له: هذا مسجد قد صليت فيه الجماعة، فلا تعد لنا جماعة أخرى، صلي منفردا. واضح.
نعم.
من نشكون لصلى المؤذن فقط.
مؤذن واحد.
نص على هذا مالك الموطأ رحمه الله تعالى، وهنا ابن أبي زيد نص على الإمام. فيكون يعني إذا أخذنا بكلام مالك وذكر المؤذن فيكون الإمام من باب أولى. واضح. عموما هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، أنه لا تعاد الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب. لا نتكلم على المصليات، مساجد الطرق، مساجد الأسواق التي ليست منتظمة، جماعة المسجد السوق فقط يصلون، كل من جماعة التي في المحطات التي في المطارات التي هذه لا نتكلم عليه، هذه كل من ليس هناك إمام راتب. أما مع وجود الإمام الراتب فلا تعاد الجماعة، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وقال به من المعاصرين الإمام الألباني رحمة الله عليه وافقه الأكثرون من أهل العلم في المذاهب الأخرى ومن الحنابلة وغيرهم، كلهم على جواز الإعادة. مالك رحمه الله نظر نظرة المصلحة، قال هذا يفتح باب الفتنة، ربما هناك جماعة لا ترغب في الإمام الفلاني فيتعمدون التأخر حتى إذا صرف من صلاته جاءوا واجتمعوا على من يريدون وقدموه وصلى بهم، فيحدث شرخا في جماعة المسلمين وفتنة وخلافا، فمن أجل ذلك سدا للذريعة منع هذا. وأما القائلون بالجواز فاحتجوا بقصة الرجل الذي جاء متأخر وقام يصلي، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من معه أن يقوم أحدهم فيتجر على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه، قال هذه جماعة بدأت. فمالك رحمه الله تعالى لا يجهل هذا الحديث، يعرفه، لكن اعتبر ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا ما كان أحد من الصحابة يتخلف عن الجماعة كرها للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح إنما هذا فاتته الصلاة لعذر، قال فأما اليوم فقد يتخلف كرها للإمام ومن أجل شق وحدة الجماعة، مفهوم؟
نعم.
وهو أحوط إن شاء الله. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه، ومن لم يسه معه ممن خلفه. وإذا
من صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، من صار من سبق وأن صار إماما فلا يعيد مع فلا يعيد، ومن صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى لنفسه منفردا وأراد أن يعيد مع الجماعة فإنه لا يكون إماما. هذا الذي قلنا إذا مرت على الجماعة فصلي معهم. جيد؟
فإننا
مفهوم.
لا.
فهذا لا يكون إماما.
نعم.
نعم. لذا قال ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها
أحد.
لا يمكن، يعني جاءنا هذا الذي صلى وحده فوجدنا نتهيأ لأن نقوم للصلاة، قال أنا والله صليت وحدي ولكن بغي نعاود معاكم باش نطبق السنة، يقولوا نعم سنة لكن ما تعود إمام، بلك جايبك لا طمع في الإمامة ما نقدموك. مفهوم. المهم لا نتهمه على كل حال، نقول صلي فقط في الصف، ما تصير أنت إمامنا لأنك أنت لا متنفل، نحن مفترضين. واضح.
نعم.
نعم. وإذا سهى الإمام
وسجد،
إن حصل للإمام سهو في أثناء صلاته فإنه يلزمه سجود كما هو معلوم، وهذا السجود يسجده معه كل مأموم تم به وانطبقت عليه صفات المأموم ولو لم يدرك الموجب. أنت جئت في الركعة الرابعة وهذا السهو حصل في الركعة الأولى لم يقرأ فيها السورة، قرأ الفاتحة فقط ونسي السورة في الأولى، أنت يومئذ في بيتك تتوضأ وجئت وأدركت الرابعة صليتها، سلم الإمام تقوم وتكمل صلاتك وتسجد بعد السلام الذي سيسجده الآن الإمام حين سلم. عفوا هذه قبلية، قبلية. نعم.
قبل.
سيسجد الإمام قبل السلام لأنه ترك السورة.
نعم.
تسجد معه.
نعم.
تقول أنا أخوي واش مالي وماله، أنا راني مزلت في داري ذاك الوقت،
يقول
يلزمك ما يلزم إمامك.
نعم.
إن كان قبليا تسجده معه قبل قيامك لإكمال ما بقي من صلاتك، إن كان بعديا حين سلم تقوم وتكمل ما بقي من صلاتك ثم تسجد
بعد السلام،
مع أنك ما حصل الموجب وأنت موجود معه، المقتضى الذي من أجله سجد الإمام حين حصل له ما كنت أنت موجود، ومن باب أولى وأنت موجود معه، حصل له في الثالثة وأنت أدركت الثالثة مثلا، هذا من باب أولى، لكن المهم سواء، ما دمت قد أدركت ركعة كاملة وانطبق عليك الوصف بأنك مأموم كل ما لزم الإمام يلزمك. ولو أتيت أنت بالشيء هذا، أنت قرأت السورة وهو ما قرأها، فالعبرة به هو لا بك أنت، ما تقول أنا قريتها الركعة الثانية سجد الإمام وسجدنا معاهم بعد، قال أنا سجدت لأني تركت الركعة الثانية ما قريت فيها السورة، يقول واحد يسمع فيهم يقول أنت أيضا قال أنا قريت، ولو قرأتها تسجد، لأن العبرة بالإمام. كذلك الفرائض من باب أولى، ترك ركنا ترك سجدة سجد سجدة واحدة وقام للركعة الموالية، سبحنا له ما رجع هو يعتقد أنها أو ما سبحنا له، واحد سجد السجدة وتبعه، قل له ما تنفعك هذه الركعة ملغاة، قال أنا سجدتها، قل ما قال الإمام نسي الفاتحة ما قرأها، واحد من المأمومين قرأها، قالوا ما تنفعك، الإمام لم يقرأ الركعة، لم يقرأ الفاتحة، خلاص الجميع ملزم بما طبق على الإمام. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده، ويقوم من اثنتين بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن.
جيد. لا يجوز لأحد أن يتعمد الرفع من الركوع ولا من السجود ولا النزول للركوع ولا السجود عمدا قبل الإمام، لا يجوز. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفع من الركوع والسجود قبل الإمام ألا يخشى على نفسه أن يحول الله صورته صورة حمار، نسأل الله العافية. إذن لا يجوز. فعندنا أربعة أمور، عندنا أربعة أمور في هذا الصدد. واحدة تسمى المسابقة وهي محرمة اتفاقا، إن لم تكن في الإحرام والسلام، إذا كانت في الإحرام والسلام تؤدي للبطلان، إن كانت في غيرهما محرمة المسابقة. وعندنا المساواة وهي مكروهة، وعندنا التأخر البين مكروه. تأخر البين شنو معنى التأخر البين؟ نفهمه زي هو أنك كنت ساجد معه فرفع من السجود وجلس وأتى بالجلسة قدر المطلوب من الجلوس بين السجدتين وسجد وأنت ما زلت في السجدة الأولى، فصار بينك وبينه ركنين، هذا تأخر بين، ما يجوز، مكروه. إذن عندنا قلنا المسابقة محرمة، وراهي مسابقة أحيانا تفضي إلى البطلان، وهي التي كانت في الإحرام والسلام، المسابقة في غير ذلك. والمساواة مكروهة، والمتأخر البين مكروه، والمتابعة هي المأمور بها، إنما جعل الإمام ليؤتم به. واضح. فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا ينزلون إلى السجود، يبقون قياما حتى تصل جبهة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة إلى الأرض، فعندئذ يهون إلى السجود، وهم ما زالوا مستتمين قائمين، دليل على المتابعة البينة. وهذا ليس هو التأخر الذي ذكرنا، التأخر الذي ذكرنا يصير بينك وبينه ركن، ما هو تم واقفين أن يرفع هو من السجود بس ينزل، لا هذا كثير. واضح.
نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة.
جيد. كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه، سهو المأموم يحمله الإمام، إذا كان في السنن، وإذا كان في الأقوال غير تكبيرة الإحرام والسلام طبعا، ما سوى ذلك يحمله عنك الإمام، يحمل عنك الأقوال كلها إلا الإحرام والسلام. جيد. ويحمل عنك السنن كلها، أما الفرائض فلا يحملها عنك، لا يحمل من الفرائض إلا الفاتح. فإن تركت ركوعا أو سجودا لابد من الإتيان به، لا يحمله عنك الإمام. إن تركت ركنا من أركانها ولو الجلسة بين السجدتين أو أي شيء من هذا لابد أن تأتي به، هذا لابد منه، ما سوى ذلك فإن الإمام يحمله عنك مطلقا. قلنا يحمل عنك الأقوال كلها إلا الإحرام والسلام، ويحمل عنك السنن الفعلية كلها، وأما الفرائض فلا يحملها. وذكر هنا مسألة أخرى وهي أو اعتقاد نية الفريضة، حينما تعتقد أن الإمام في الفريضة فيتبين لك أنه في النافلة فهذا لا يحمله عنك، بناء على قول الجمهور أنه لا تصح صلاة مفترض خلف متنفل، وهو الصحيح لا شك، لأن يعني قصة معاذ أنه خلاص أشبعناها بعثا وإن شاء الله وكتبنا فيها ومعروف، المهم اقتداء المفترض بالمتنفل لا يصح، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، وهو أصلا هذا يعني مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب مذهب أحمد في الأخير. الشافعي وحده كان يقول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وكان يقول به أحمد في أول أمره ثم تركه. ثم تركه فعاد في آخر أمره يقول صار يقول إذا احتج عليه بحديث معاذ يقول ذاك كان حين لم يكن هناك قراء أو لشيء آخر خفي علينا. ونقل عنه وعن إسحاق بن راهويه حين رجع عن هذا القول أنهما صار يقولان ذاك حديث عيا القرون الأولى. قالوا لا يمكن أن يطبق على الناس اليوم حيث يوجد قراء ويوجد، لأن الصدر الأول كان يتسامح مع الناس في أمور ما لا بد منها، ربما ليس هناك في الحي من القراء إلا معاذ، هذا ممكن، كما أنه أذن بأن يصلي بهم صبي ابن ستة أو ابن سبعة في مكان معين لأنه يعرف شيء من القرآن والآخرين ما يعرفون شيء من القرآن. أما مع وجود أهل القرآن لا يتصور حي كامل ينتظر متنفل لكي يجتمع عليه. واضح.
نعم.
ورواية البخاري التي فيها وصلى بهم العشاء دليل واضح. فأقام للعشاء، هل معاذ سيقيم للنافلة؟ البخاري عنده فأقام للعشاء. أما الرواية التي فيها وهو مفترض هو متنفل وهم مفترضون هي له نافلة ولهم فريضة، بينا ما فيها من ضعف، وأنها ما أعرض عنها البخاري ومسلم ومالك وأحمد وهؤلاء كلهم إلا لما فيها من ضعف، إنما جاء بها من جاء بها طحاوي رحمة الله عليه في مشكل الأثار ومعاني الأثار وكذا، ما تصح على كل حال، وبينا علتها وأنها قد تكون وهما من ابن جريج ونحو ذلك معروفة. نعم.
صلى الله إليكم. قال وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع.
هذا الأصل، إذا سلم الإمام ينصرف لا يبقى جالس في نفس المكان إلا بقدر الاستغفار والأذكار الخفيفة وكذا وينصرف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا يكون في محله. هذا أنا أصلا راني قاعد هنا نقري هنا مثلا كي تكمل، لو خلينا ندير الدرس ولا نقري البعير ولا كذا راني مريح مكاني. اما جئت لهذا المكان للصلاة فقط، سلمت اتيت بالاذكار انتهى. نعم. هذا نص ابن ابي زيد رحمة الله عليه، وهذا نص كل الائمة المتقدمين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب،
وهو الثابت في السنة، لانه هكذا هذا هو القدر الذي كان يمضيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان صلاته بعد أن يسلم. نعم.